أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 89 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين في شرح كتاب رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 26، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، ونحن فيه مع الحديث 200 من الكتاب، ولعله 6 في الباب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. سورة هود. متفق عليه. نأتي إلى شرح الحديثين، فقد نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. يا الله، شبر يا رسول الله، شبر كيف بالمتر وكيف بالقراط وكيف بالفدان وكيف بالأفدنة وكيف ببلاد وجزر شبر واحد طوقه من 7 أراضين. وما أدراك ما 7 أراضين؟ في معرض الحديث يقول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لأنه مهما حفر الإنسان فإنه لا يستطيع أن يصل إلى عمق الأرض، وكل طبقة من طبقاتها 7. يا الله، من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. وكل آية القرآن الكريم تجمع السماوات وتفرد الأرض، يعني إن في خلق السماوات والأرض هكذا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لكن آية وحيدة في سورة الطلاق ذكرت 7 أراضين: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي الحديث أيضا: اللهم رب السماوات 7 والأراضين 7. وفي الآية والحديث معجزة علمية دلت على عدد طبقات الأرض وجمع السماوات، لأنها غير متصلة، فهي سماوات متباعدة. لكن أفردت الأرض على الرغم من أنها 7 أراضين باعتبار أن الأراضين طبقات متصلة، لذلك جاءت في كل آية القرآن مفردة، ولبيان حقيقة علمية سيعرفها العلم يوما ما، قد تم التوصل إليها في القرن 20 هذا، يعني قبل سنين، قبل أن يأتي القرن 21 الذي نحن في أوائله أو في الربع الأول منه، علم عدد طبقات الأرض. فسبحان الله العظيم. وهنا الحديث يقول: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. فهذا الحديث يتناول نوعا من أنواع الظلم، وهو الظلم في الأراضي، وظلم الأراضي أخذ أشكالا متعددة. لما أراد أحد الظلمة في بلادنا أن يجعل العمال والفلاحين معه ويؤيدونه ويدلون بأصواتهم، ما كان منه إلا أن جاء على حساب المالك للأرض والمالك للبيوت لصالح المستأجر، لصالح المستأجر في الأراضين، سواء كان مستأجر بيتا أو مستأجر أرضا. ومر جيل ومن بعده جيل، وأصبح المستأجر كأنه مالك بحكم قانون الإصلاح الزراعي هذا. مثلا المالك يريد أن يبيع أرضه، المستأجر لا يرضى، القانون في صفه. فماذا كان؟ أراضي زراعية دخلت في كردون المدينة، كان الفدان منها لا يساوي 1000 جنيه مثلا، فأصبح بدخولها في كردون المدينة المتر يساوي 1000 جنيه. فالمالك يريد أن يبيع
ويوسع على نفسه، المستأجر يرفض، فيروح يتعامله بطريقة شيلني وشيلك، ويا بخت من نفع واستنفع. فيقول له طيب أنا هبيع الأرض وليك منها كذا، أعطيك ربع الأرض، يعني ربع ما يخرج منها وربع ثمنها. يقول له أبدا إلا النصف. يا الله، ما هذا الظلم؟ هو أنت كنت اشتريت الأرض معاه، ولا كنت أحد الورثة؟ يعني أنت مستأجر، أنت تدفع الإيجار على نحو ما يتم التعاقد عليه والاتفاق عليه، إنما النهاردة لأن القانون في صالحك تقول له لا مش هتبيع الأرض، وإن بعت الأرض مناصفة وإلا مش هخرج. هذه حاجة في الأرض. وفي الأرض أيضا في صورة البيوت قانون الإيجار القديم، الناس بنت فيلات وشقق جميلة وكبيرة اللي بنتفرج عليه احنا في التلفزيون، الأربع غرف وحمامات وصالات كبيرة وبكام أيام زمان؟ بعشر جنيه، لأن العشر جنيه دي كانت مرتب كبير، لا ليست لأحد الناس، كانت المرتبات لأحد الناس ثلاث جنيهات مثلا، إنما عشان واحد يأخذ شقة أو فيلا بعشر جنيه ده معناه رجل يمتلك مرتبا قد يصل لثلاثين جنيها، فيقوم يستغنى عن عشرة ويصرف عشرة ويوفر عشرة. وده حال الأغنياء أيام الثورة البتاع الخضراء اللي بيقولوا عليها دي، يعني انقلاب 52 وبداية حكم العسكر. فيقوم تمر الأيام ويبقى الإيجار كما هو، فيلا كبيرة وفي منطقة خطيرة من المناطق اللي صارت مثلا يعني يضرب بها المثل، ايش في الدقي في الزمالك كذا كذا، والإيجار لا يزال عشر جنيه، والإيجارات الجديدة حولها عشرة آلاف، والقانون في صفه. طب ما لنا والقانون ما دام يخالف شرع الله؟ نحن كمسلمين شرع الله شرعنا، قضية أيوة القانون في صفك يا أخي، لكن أين أنت من الظلم؟ أين أنت من هذا الظلم؟ فيلا بعشر جنيه، أخويا الشيخ علي عاد يكتب لي على الحاجات بتاعت زمان، حدائق حلوان من زمان كانت بأقل من جنيه وفيها فيلا الذهبي، وعمته عندها فيلا بالإيجار 56 قرش يعني لجنيه، يعني ما كملتش 56 قرش، ده نصف جنيه وست قروش، والفيلا موجودة لغاية الآن وبنتها عايشة في ده. ظلم، ظلم، وأي ظلم. طيب لو حتى يعني القانون بدأ يقول زيادة 10% كل سنة، يقوم مثلا ممكن بعد فترة العشرة تبقى 100 تبقى 200، لكن ما هذا بالنسبة للغلو الذي فيه الناس الآن، بالنسبة للأسعار الرهيبة، سواء كان في ثمن الشقق أو إيجار الشقق أو الأراضي، ثمن المتر الواحد، ثمن المتر الواحد يعني بثمن فدان قبل سنوات. فمن الذي ورثك؟ وأي قانون هذا الذي يمكن أن يدافع عنك بين يدي ملك الملوك جل وعلا. وعندنا بيوتنا في الريف لا تباع ولا تشترى، ده بيت العيلة. وكانت البيوت مثلا تبنى وما في أوراق، يطلع واحد يستولى على بيت قديم هو ملك لأسرة كبيرة فيها الجد ترك أبناء وأحفادا وجيل من وراء جيل، وكانت البيوت يعني قيمتها قليلة، كان لا يمكن واحد يفكر يبيع بيته الذي وسط بيوت العائلة مهما كانت حاجته ملحة، يطلع واحد عامل فيها ناصح فيستولي على بيت من البيوت كان قديما فيهدمه ثم يبنيه لصالحه هو. أخي هذه الأرض ملك للأسرة، هذه اللي معاه ورق يطلعه، اللي معاه ورق يطلعه، اللي معاه حجة اللي هي يقول عليها حجة دي اللي هي بتاعت الأوراق يعني بتاعت إفادة الملكية، اللي معاه حجة يجيبها اللي معاه ورق يطلعه. طب لا عندنا حجة ولا عندنا أوراق، خلاص الأمر على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. قضاء؟ طب وانت ما عندكش أي إثبات لملكية هذا البيت ولا ملكية هذا الأرض، خلاص اضربوا دماغكم في الحيط. طيب هتشوف، هتشوف مين اللي هيضرب دماغه في الحيط، هتشوف الظلم ومغبة الظلم وعاقبة الظلم. ده شبر واحد تطوق من سبع أراضين، بلاش سبع أراضين، لو أرض واحدة أنت تستطيع تحمل الشبر مهما كان يعني الطبقة فيه، وده شبر من سبع أراضين. لا، وهذا ليس شبرا ولا مترا ولا قراطا، ده بيت ممكن يكون من قراطين وممكن يكون من ثلاثة قراريط وأربعة قراريط، وانت تستولي عليه عشان بقية الورثة ليس معهم ما يثبت الملكية، والدنيا كلها تعرف انه هذا بيت فلان، الجد هذه الأسرة اللي اشتراه أو بناه أو كذا أو كذا. ما أكثر أنواع الظلم في الأرض، والقوانين في صف الظلمة، ولكن ما تجدي عنكم هذه القوانين، ما تغني عنكم هذه القوانين يوم القيامة يا عالم. ولا الظلم في الأرض لما يجي إخوة يحرمون أخواتهم البنات من الميراث. الله، ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، والحكمة في هذا واضحة وليس هذا وقت تفصيلها. لا، البنت لا ترث، نبقى نرضيها ونديها مواسم ونبص عليها ونزورها. وده ليه؟ عشان الأرض دي بتاعت أبونا ما تروحش للغريب، وزوج أختنا غريب، زوج أختنا غريب، فهي مش هتنتفع بالأرض على قدر ما هينتفع بها زوج الأخت. وبالتالي أغلب الناس عندنا، أقول أغلب الناس عندنا في مصر، وجدت الآفة هذه موجودة في بلاد أخرى، موجودة في الصعيد بالذات، ما في توريث للبنت، ما في توريث للبنت. ليه؟ ما هو أصله كان زمان غير حتة أنه لا ما يروحش الميراث لزوج الأخت الغريب عن العيلة، أو حتى لو كان ابن العيلة. كانت تبقى الأرض اللي إيجارها كام؟ كانت جنيهات معدودة. فكان من ضمن صلة الرحم إنه مثلا الأخت دي اللي أجرت تعتبر يعني لو ورثت هذه الأرض فهي مؤجرة لأخيها أو لإخوتها، يروح يشوف البنت مثلا يوسع عليها في المناسبات وفي الأعياد. كان عندنا المناسبات كثيرة اللي هي من جنس البدع، ففي نص شعبان 27 رجب وفي عاشوراء وكذا وكذا، ايش نص كيلو لحمة شوية خضار طبخة عشوة ليلة. لكن مرت الأيام والقراريط هذه صارت بآلاف مؤلفة وبقي الحال على ما هو عليه. هذا ظلم، ظلم ينبغي أن يدفعه الأبناء عن الآباء، حتى لو أن الأب رفض يعطي أخواته في الميراث وطلعوا الأولاد صالحين، يبدأوا يقسموا الميراث من جديد على قانون رب العالمين للذكر مثل حظ الأنثيين. طب عمتهم ماتت أماله، لكن كان ينبغي أن يوزع هذا الميراث في حياتها، وكان هيبقى تأخذ نصف ما أخذ أخوها، والآن أولادها عايشين، يبقى تعالوا يا أولاد عمتنا ويا أولاد عمتنا الثانية وتعالوا نقسم الميراث من أول وجديد، نخفف من العذاب عن آبائنا في القبور، نصلح ونقول عفو الله عما سلف، ولعل الله عز وجل يعفو عنهم ويخفف عنهم. من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. حديث يحدثك عن نوع من أنواع الظلم في الأراضي، والتي ذكرت لك بعض صورها أو أوضحها وأشنعها، وإلا فصورها كثيرة. ظلم الأراضي من أكبر الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، أو لعن من غير منار الأرض. منار الأرض حدودها، منار الأرض حدودها، لأنه مأخوذ من المنور وهو العلامة، فإذا غير إنسان من هذه الأرض بأن أدخل شيئا من هذه الأرض إلى أرض غيره فإنه ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. واللعن لا يكون إلا في الكبائر. سبحان الله، كانت حتة الشبر هذه كنا نراها في الأرض الزراعية، ساعة ما يجي الإنسان كذا يعمل حدود للأرض، كان بكثيره إنه سيف الأرض يجعله مائلا إلى أرض من بجواره، يعني بدل ما يكونه في أرضه يخلي في أرض جاره، فيديله نص شبر، يعطيه شبر، ولعل كل مرة يزود هذه المسافة الصغيرة. فكانت فعلا المسألة لا تخرج عن كونها شبر، لكن كما قلت لك كيف الآن بالأمتار والقراريط والأفدنة، وفي بلاد الشام يقولون أكتار مثل ما نقول نحن في الدان. كان يميل الزاوية يا شيخ علي 45 درجة تديله شبر، فكيف بهذه الأمتار والقراريط؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هذا الظلم من أكبر الكبائر لورود اللعن فيه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وثمة عقوبة أخرى، وهو ما ذكره في هذا الحديث، أنه إذا ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، لأن الأراضين 7 كما جاءت به السنة صريحة، وذكر في الآية في القرآن الكريم في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ومعلوم أن المماثلة هنا ليست في الكيفية، لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من المسافة. السماء أكبر بكثير من الأرض وأوسع وأعظم، قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بنيناها بأيد أي بقوة، وهذا معناها وليس هذا من باب التأويل، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم 7 شدادا أي قوية. فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من 7 أراضين يوم القيامة، أي يجعل له طوق في عنقه والعياذ بالله، يحمله أمام الناس أمام العالم، يخزى به يوم القيامة ويتعب به وهو يحمله، والله عز وجل يعطيه القدرة على هذا، لكن مع التعب ومع هذا الخزي أمام الناس نعوذ بالله تعالى من الظلم وأهله، يحمل شبرا، فكيف لو كان مترا أو قيراطا أو فدانا، يحمله أمام العالم يخزى به يوم القيامة ويتعب به. وقوله صلى الله عليه وسلم: قيد شبر من الأرض، ليس هذا على سبيل القيد، بل هو على سبيل المبالغة، يعني فإن ظلم ما دونه طوقه أيضا. يعني لو أقل من شبر أيضا يطوقه، لكن نحن الآن نتحدث عن الأمتار وعن القراريط والأفدنة. فقوله قيد شبر لا يعني أنه إن ظلم ما دونه لا يطوق به، إنما أيضا لو كان دون ذلك فإنه يطوقه أيضا، لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة، يعني لو كان شيئا قليلا قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك من الأرض أن من ملك من الأرض شيئا
فقد ملك قعرها مثل الناس الذين يتملكون شققا يتملكون الأرض. أن من ملك من الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابعة، فليس لأحد أن يضع نفقا تحت أرضك إلا بإذنك. أي فائدة، فليس لأحد أن يضع نفقا تحت أرضك إلا بإذنك. يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها 3 أمتار بين أرضين لجارك، فأراد جارك أن يفتح نفقا بين أرضيه ويمر من تحت أرضك، فليس له الحق في ذلك، لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى السماء، إلى الأرض السابعة، إلى الأرض السابعة، كما أن الهواء لك إلى السماء. فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذنك. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابعة، فالإنسان له من فوق ومن تحت، له من فوق ومن تحت، فالإنسان له من فوق ومن تحت، لا أحد يتجرأ عليه. قال أهل العلم: لو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن على أرضك، فإن الجار يلويه عن أرضك، فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك، لأن الهواء لك وهو تابع للقرار. فهذه بعض فوائد هذا الحديث. نأتي إلى الحديث الثاني، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. والحديث يعني بالنسبة لنا واضح، ونحن نعاني من هذا الإملاء وننتظر يوم الأخذ. وإن كنا نعاني من هذا الإملاء وندعو الله عز وجل أن يسلبهم إمهاله، لكن نوقن أن لله عز وجل حكمة نحن لا ندركها ولا نعلمها، وقد نكون نحن أحد أسبابها بإملاء الله للظالم، بأن نكون نستأهل هذا، كما في قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما جاء في الأثر: كيفما تكونون يولى عليكم. وكذا ورد في الأثر: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. لكن من حكمة الله عز وجل، لأنه من أسمائه الحليم، أنه يملي للظالم، إن الله ليملي للظالم بمعنى يمهل له، وفي معنى الإملاء مع الإمهال التمادي في الظلم، فيكون يملي له بمعنى يمهل له حتى يتمادى في ظلمه والعياذ بالله. فلا يعاجله العقوبة. وهذا من البلاء له ولنا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. هذا من البلاء، فهو بالنسبة لهذا الظالم استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ومن الاستدراج أن يملي الله للإنسان في ظلمه، أو أن يملى للإنسان في ظلمه، فلا يعاقب به سريعا حتى تتكدس عليه المظالم. وإذا سقط لا يسقط من على حصير، إنما يسقط من برج عالي، فإذا أخذه الله لم يفلت، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر. لذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وها هي القرى تتهاوى قرية تلو قرية. أين العراق؟ أين سوريا في الشام؟ أين اليمن؟ كيف حال ليبيا؟ ما حال مصر؟ هل هناك من متعظ؟ هل هناك من معتبر؟ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. والسبب والسر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والسبب أيضا انتشار الظلم وكثرة الفسق وظهور الفساد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يا الله! وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، هل الأمر هنا كوني أو هو أمر شرعي؟ إما أنه أمر كوني، لحكمة يعلمها الله، وأما الأمر الشرعي فالله لا يأمر شرعا بمثل هذا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لا، إنما يكون أمرا شرعيا، أمرنا مترفيها بطاعتنا وتطبيق شرعتنا فأبوا ذلك ففسقوا فيها فحق عليها القول، فيكون هناك تقدير محذوف على أنه أمر شرعي. وأما إن كان أمرا كونيا فالخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر كل ذلك في الدنيا لحكم يعلمها الله جل وعلا. ويبقى الصراع بين الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وانظروا إلى حال المترفين في بلادنا والمترفين في الخليج،
مترفين في السعودية، مترفين أموال كثيرة، كانت سر نقمة وسبب فساد. وحتى ونحن فقراء، وفقراء أوي، برضو الترف موجود، فساد، التبذير، بناء القصور وناس يسكنون القبور، والترف يسمى ترفيه ويبقى له هيئة في بلد محترمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يا الله، والإنسان يشوف أثار التدمير في بلاد المسلمين بلدا تلو بلد، تفسيرا تصويريا في الواقع لهذه الآيات، بعض المشاهد للأطلال الخربة لبلد مثل سوريا كانت بمثابة جنة لله في أرضه، الآن أطلال بوار تبار دمار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فيا أيها الظالم لا تغتر بإملاء الله لك، ولا بإمهاله لك، ولا باستدراجه لك، فإن ذلك مصيبة فوق مصيبة الظلم، لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلا فربما يتذكر ويتعظ ويدع الظلم، لكن إذا أملي له واكتسب آثاما أو ازداد ظلما ازدادت عقوبته والعياذ بالله تعالى، فيترك استدراجا. وإذا رأيت الإنسان على ظلم أو على فسق أو فساد ولا يزال الله عز وجل ينعم عليه فاعلم أنه مستدرج، فاعلم أنه مستدرج. فإذا أمهل لا يترك بل يؤخذ على غرة، حتى إذا أخذه الله لم يفلت، وهو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم، من هذا اليوم ما يكون في الدنيا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومنه ما يكون في الآخرة أو جله في الآخرة، لما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل،
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم اسمع هذه البشارة فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ. شوف لما تقول أنها عمل بلاغ في فلان هذا بلاغ للناس ولينذروا به وما أكثر إنذارات الله الآن ما أكثر إنذارات الله فهل نعيد حساباتنا أو نفيق لأنفسنا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب آخر صفحة في سورة إبراهيم قرأتها يوما على المنبر بعد اعتقالي الدعاة إلى الله عز وجل وعلماء المسلمين سنة 81 فيما يسمى بقرار التحفظ لسبتمبر 81 قلت تم اعتقال العلماء والدعاة إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حتى ختمت الآيات فماذا كانت النتيجة زج بي في السجن أربعة أشهر ونصف قلت سبحان الله ده أنا قرأت آخر صفحة بس من سورة إبراهيم وما لو قرأت السورة كاملة ولا كانت السورة تطلع سورة المائدة فحسبنا الله ونعم الوكيل ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن ظلم غيرنا إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم وتعالوا بنا إلى حديث آخر في باب تحريم المظالم ورد المظالم إلى أهلها حديث 200 من الكتاب ولعله 9 في الباب أو 8 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب أو إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا محل إيراد الحديث هنا، الشاهد من إيراد هذا الحديث الذي يرد في أبواب أخرى كثيرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخوي الشيخ علي بكل هذا الحديث السادس في الباب، نعم، وأضف إليه الحديث المشار إليه من بعد الآيات والذي ورد في باب المجاهدة وأورده هنا المؤلف يعني بالإشارة لا بالعبارة، وهو قول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن أضفنا هذا الحديث يكون هذا هو السابع. وأما الحديث الثامن في الباب فعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، يعني قالها ثلاثا. متفق عليه. وإيراد الحديثين في باب تحريم الظلم واضح، ففيما نقله المؤلف رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكانت بعثته إياه في ربيع من السنة العاشرة من الهجرة، بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وكانوا أهل كتاب، وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأخبره بحالهم لكي يكون مستعدا لهم، لأن الذي يجادل أهل الكتاب لا بد أن يكون عنده من الحجة أكثر وأقوى مما عند المشرك، لأن المشرك جاهل والذي أوتي الكتاب عنده علم، وأيضا أعلمه بحالهم لينزلهم منزلتهم فيجادلهم بالتي هي أحسن كما أمر ربنا عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه التوحيد والرسالة، قال له فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذا طبعا على غير دين تعيس الدين الضلالي الذي يرى آراء غير هذا مع أهل الكتاب، أهل الكتاب مسلمون ويكفيهم الإيمان بنبيهم وأهل الكتاب في الجنة، ولم يذهب إلى هذا الرأي وحده، بل هناك رويبضات على شاكلته، وآخر طوامه ما قاله في عدم فرضية الحجاب. وأنا لم أتعجب أبدا من هذا، لأن رجلا يقول عن أهل الكتاب في الجنة ويكفي كل واحد يؤمن بنبيه وما في داعي الإيمان بالنبي محمد، وممكن يقول لا إله إلا الله من غير ما يقول محمد رسول الله، وهو القائل بأنه الراقصة لو ماتت أثناء عملها فهي شهيدة وكذا، يعني إجت على الحجاب. أنا لست أدري، لكن هي فتن آخر الزمان، وهؤلاء هم رويبضات العصر، وهم فيما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في أمر العامة الرويبضة، قيل ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه، وفي رواية السفيه، وفي رواية الفويسق. وهذا يعني عمر في هذا الضلال، فليمدد له الرحمن مدا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وهذا على شاكلة إن الله يملي للظالم، وهذا ما هو ظالم فقط على قدر ما هو ضال مضل، والعياذ بالله ضال مضل. الأزهر بيحاول يفصله من الجامعة ويقول لماذا تفصلون وأنا لا أقول إلا الحق، تخيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن هذا ليس دأب هذا الإنسان وحده، ماذا أقول الآن؟ أنا مع نهايات الوقت لا أستطرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة، وما عداه فلا يستحق للعبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، بل عبادته باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، آية لقمان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، سورة الحج. قال وبعد شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني مرسله الذي أرسله إلى الإنس والجن وختم به الرسالات، فمن لم يؤمن به فإنه من أهل النار، كقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من أهل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. مثل هذا لا يعرفها أمثال هؤلاء الرويبضات، عمى بصر ولا عمى بصيرة والعياذ بالله. ثم قال له عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمه أن الله افترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يجب شيء من الصلوات اليومية إلا هذه 5، وما سواها سنن راتبة ليست بواجبة، كما أن الوتر ليس بواجب ولا مفروض، وكذا صلاة الضحى وصلاة قيام الليل، هذه كلها نوافل. وأما صلاة العيد والكسوف فالراجح القول بوجوبهما، وذلك لأمر عارض له سبب يختص به. ثم قال له فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة، سميت زكاة وسميت صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذه هي الزكاة، الزكاة صدقة واجبة في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير، والغني هنا من يملك نصابا زكويا، وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير، بل من يملك نصابا فهو الغني، ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحد فإنه غني. والنصاب ممكن يحسب بالذهب وممكن يحسب بالفضة، وينبغي في مثل هذه الأيام أن نجعله بالفضة، لأن الذهب الآن يعني في له أسعار جنونية، بما يجعل الإنسان يحتاج أنه يجعل النصاب مثلا نحو 100,000، لكن لو بالفضة ممكن يكون 10,000. بالفضة ممكن يكون 10,000 مثلا، فيكون هذا أنفع للفقير وأنفع حتى للمزكي بمزيد أجر عند الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام: فترد على فقرائهم، أي تصرف في فقراء البلد، لأن فقراء البلد أحق من تصرف إليهم صدقات أهل البلد. لكن عندنا الرجل يأخذ العجل ويقول لك راح أذبحه عند السيد البدوي ووزعه فقراء السيد البدوي، طب أين أنت من فقراء بلدك؟ ثم إنه لو كان عند السيد البدوي فقراء، أين أنت من النهي عن الذبح لغير الله وفي مكان لا يذبح فيه لغير الله؟ ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة وفي بلادهم من هو محتاج، فإن ذلك حرام عليه إذا كان في بلادهم من هو محتاج. لكن لو لم يكن في بلادهم من هو محتاج، الجاليات المسلمة في بلاد أوروبا وأمريكا لا تجد محتاجا في تلك البلاد، فيرسلون بزكواتهم إلى بلادهم، بلاد المسلمين الفقراء اللي فيها مجاعات. شوف المجاعة في اليمن عاملة إيه في الناس، أو الفقراء في مصر الذين يموتون جوعا، وربنا يستر من أكل لحوم البشر فيما بعد، ولا من ثورة الجياع. فعندما لا توجد حاجة في بلد، مثل الهدي كان يهدى في الحج مثلا هديا بالغ الكعبة، وأهل السعودية ربنا وسع عليهم بالبترول وغيره، فكانوا يأخذون الهدي البالغ الكعبة فيرسلونه إلى فقراء المسلمين في بلاد المسلمين، عندنا في مصر في أفريقيا حيث يكثر الفقر، يجوز والعلماء أجازوا هذا. وإلا فالأصل أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأن الأقربين أولى بالمعروف، ولأن الأقربين يعرفون المال الذي عندك ويعرفون أنك غني، فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع في قلوبهم من العداوة والبغضاء ما تكون أنت السبب فيه. ربما إذا رأوا أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون ربما يعتدون عليك أو يفسدون أموالك، ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو في حاجة ألا تصرف صدقتك إلى غيره. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني انقادوا ووافقوا، فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب، ولكن خذ المتوسط، لا تظلم ولا تظلم، وهذا في باب الظلم، لا تظلم ولا تظلم. قال: واتق دعوة المظلوم، يعني أنك إذا أخذت من نفائس أموالهم فإنك ظالم لهم، وربما يدعون عليك، فاتق دعوتهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد إلى الله تعالى ويستجيبها. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب الذي ذكره المؤلف، وفيه أن الإنسان يجب عليه أن يتقي دعوة المظلوم. ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها ما يتعلق بهذا الباب ومنها ما يتعلق بغيره. فينبغي أن يعلم أولا أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأحكام الشرعية من الألفاظ مما دلت عليه منطوقا ومفهوما وإشارة، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على بعض في فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة، وبين له ما في تلك الصحيفة، فقال العقل وفكاك الأسير، والعقل يعني الدية، وألا يقتل مسلم بكافر، الشاهد قوله إلا فهما يؤتيه من شاء في كتاب الله تعالى. فالناس يختلفون، والذي ينبغي لطالب العلم خاصة أن يحرص على استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي المورد المعين، فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يرد على الماء فيستسقي منه في إنائه فمقل ومكثر أو مقل ومستكثر. وهذا الحديث العظيم الذي بين فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة، منها أولا وجوب بعث الدعاة إلى الله، وهذا من خصائص ولي الأمر، يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان وليس العكس، ينفيهم ويسجنهم يقتلهم، كل مكان يحتاج إلى الدعوة، فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه أن يبعث الرسل يدعون إلى الله عز وجل. ومنها أنه ينبغي أن يذكر للمبعوث حال المبعوث إليه حتى يتأهب لهم وينزلهم منازلهم، لئلا يأتيهم على غرة فيوردون عليه من الشبهات ما ينقطع به، ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة، فينبغي على الداعي أن يكون على أهبة واستعداد لما يلقيه إليه المدعوون حتى لا يأتيه الأمر على غرة فيعجز وينقطع، وحينئذ يكون في ذلك ضرر على الدعوة. ومنها أن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلا إذا أتيت لتدعوهم اتركوا الخمرة، اتركوا الزنا، اتركوا الربا، هذا غلط. أصل الأصل هو التوحيد، أصل الأصل أولا ثم فرع الفروع، فأول ما تدعو أن تدعو إلى التوحيد والرسالة، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين الأهم فالأهم. ومنها أنه إذا كان المدعو فاهما للخطاب فإنه لا يحتاج إلى شرح، فإن قال أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرح لهم لأنهم يعرفون معناها، لسانه لسان عربي، لكن لو كنا نخاطب بذلك من لا يعرف المعنى وجب أن نفهمه المعنى، لأنه إذا لم يفهم المعنى لم يستفد من اللفظ، ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولا إلا بلسان قومه ولغتهم حتى يبين لهم. فمثلا إذا كنا نخاطب شخصا لا يعرف معنى لا إله إلا الله فلا بد أن نشرحها له ونقول معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كذلك أيضا أن محمد رسول الله لا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه أو يسمعها بأذنه دون أن يفقهها بقلبه فيبين لهم معنى أن محمد رسول الله، فيقال مثلا محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله عز وجل من بني هاشم، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أرسله بالهدى ودين الحق فيبين للناس كل خير ودعاهم إليه وبين لهم كل شر وحذرهم منه، وهو رسول الله الذي يجب أن يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويترك ما عنه نهى وزجر، ويبين له أيضا بأنه رسول وليس برب وليس بكذاب، بل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ينبغي الانقياد لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. ويبين له أيضا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام، ولهذا لا تصح أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فوائد هذا الحديث أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومن فوائده أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكره ولم يذكر إلا 5 صلوات فقط، وهذا القول هو القول الراجح، من أقوال أهل العلم، ومن العلماء من قال إن الوتر واجب، ومنهم من فصله وقال من كان له ورد من الليل وقيام من الليل فالوتر عليه واجب، ومن لا فلا. والصحيح أنه ليس بواجب مطلقا، لأنه لو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة، وهي فرض من فروض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام والثاني بعد الشهادتين. ولهذا قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في المال لا في الذمة، لكن الصحيح أنها واجبة في المال ولها تعلق بالذمة، ويتفرع على هذا فوائد. منها لو قلنا إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على من عليه دين، لأن محل الدين الذمة، وإذا قلنا محل الزكاة الذمة وكان عليه ألف وبيده ألف لم تجب عليه الزكاة، لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال في هذا الحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، لكن لها تعلق بالذمة، بمعنى أنها إذا وجبت وفرط الإنسان فيها فإنه يضمن، فلها تعلق بالذمة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الزكاة لا تجب على الفقير لقوله من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصابا. إذا ملك الإنسان نصابا حال عليه الحول وفاض عن قضاء حوائجه الأصلية فهو غني تجب عليه الزكاة، وإن كان فقيرا من وجه آخر لكنه غني من حيث وجوب الزكاة عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة تصرف في فقراء البلد لقوله فترد في فقرائهم، ولا تخرج عن البلد إلا لسبب، أما ما دام في البلد مستحقون فإنهم أولى من غيرهم. وقد حرم بعض العلماء إخراج الزكاة عن البلد إذا كان فيهم مستحقون، واستدل بهذا الحديث وبأن فقراء البلد تتعلق أنفسهم بما عند أغنيائهم، وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد ربما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون حرمتمونا من حقنا، فيتسلطون عليهم بالنهب والإفساد. ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة ماله إلى البلاد البعيدة مع وجود مستحق في بلده، لأن الأقرب أولى بالمعروف. والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة، وهي بذل النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية. وسميت صدقة لأن بذل المال دليل على صدق باذله، فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه، فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر من حبه لماله، وهو دليل على صدق الإيمان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليل على أن لولي الأمر أن يأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفها، وأنه إذا فعل ذلك برئة الذمة. ولكن لو قال قائل أنا لا آمن أن يتلعب بها من يأخذها ثم يصرفها في غير مصرفها نقول له أنت إذا أديت ما عليك فقد برئت ذمتك سواء صرفت في مصارفها أم لم تصرف. لكن قال الإمام أحمد إذا رأى أن الإمام لا يصرفها في مصرفها فلا يعطيه إلا إذا طلب منه ذلك وألزمه به، وحينئذ تبرأ ذمته. وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئا من ماله إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفها، لأجل أن يؤدي هو نفس بنفسه الزكاة الواجبة عليه. وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب فإن ذلك ظلم لا يحل لولي الأمر، أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أهو في حق من الحقوق. وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب وجب على صاحب المال أن يخرج البقية ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة، لأنه إذا كانت الزكاة ألفا وأخذ 800 فعليك أن تكمل 200 فتخرجها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من أصناف الزكاة، وأصناف الزكاة 8 الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأ، بل إذا أداها إلى فرع إلى فرد في نوع من هذه الأنواع أجزأ، مثل لو أعطى مزكي زكاته كلها فقيرا واحدا فلا حرج. فلو قدر مثلا أن شخصا عليه 100,000 ريال دينا وزكاتك 100,000 ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا وعليه. فيكون معنى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية بيان المصارف فقط، ولا يجب أن تعطى كل الأصناف 8، ولا يجب أن تعطي 3 من كل صنف، بل إذا أديتها لواحد من صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث. ويستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال، وقد سبق ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثر، وأما ما دام فيه مستحقون فلا يخرجها بل يؤدي الزكاة في نفس البلد. وفي الحديث أيضا دليل على تحريم الظلم، وأنه لا يجوز للساعي على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجب، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا فقال له إياك وكرائم أموالهم، والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة. كريمة وليس كريمة، لأنه في ناس عندنا كريمتهم سايحة ومبهدلين الدنيا أعوذ بالله من غضب الله. وفيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان هذا هو محل الشاهد في الحديث، والباقي كله كان من باب توضيح المعنى. وأنا آسف وقع استطراد، أنا أردت أن أعوض الدقائق المعدودة التي تأخرتها في أول الدرس، فإذا بي أزيد وأصل إلى 1:30 تقريبا، لكن لا بأس الحمد لله. تقبل الله منا ومنكم، نحن في أيام فاضلة طيبة مباركة، وكما وعدتكم غدا إن شاء الله الاثنين لقاؤنا في التفسير مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز من 3 إلى 4 بتوقيت مكة المكرمة، من 2 إلى 3 بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله على حسب ما ربنا يريد، يعني ممكن لو وجدنا فرصة ننقل حديث رياض الصالحين إلى وقت آخر ونجعل دروس التفسير يوميا، أو إذا خشينا الملل ربما وزعناها، سيستبين الأمر إن شاء الله، ونتشاور معكم وييسر الله الأمر، وتقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.